بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. لا بد من النية كما تقدم، لأن الوضوء عبادة فلا يصح إلا بنية. والنية أحد أمرين: إما أن ينوي رفع الحدث، وإذا نوى رفع الحدث ارتفع ولو لم يستوعب الأحداث، نوى رفع الحدث جنس الحدث ارتفع ولو لم يستحضر الأحداث من نوم أو بول أو غائط أو أكل لحم إبل أو نحو ذلك، هذا لا يشترط. إذا نوى رفع الحدث ارتفع، سواء نوى واحدا أو نوى الجنس، فإذا نوى رفع الحدث ارتفع الحدث، لأنه وصف قائم بالبدن شيء واحد، ولا تتعدد الأحداث تحتاج إلى نية أو استحضار لجميع الأحداث. أو ينوي ما تجب له الطهارة، ما تشترط له الطهارة، أو تجب له أو تستحب له، ما تشترط له الطهارة كالصلاة، إذا نوى يتوضأ من أجل يصلي هذا كافي في رفع الحدث. إذا نوى بالوضوء الصلاة هذا يكفي، أو نوى ما يجب له الوضوء مثل الطواف على المشهور من أقوال أهل العلم، فإذا نوى يتوضأ للطواف أو لمس المصحف فإن يرتفع الحدث، أو ما تسن له الطهارة، نوى يتوضأ بنية قراءة القرآن حفظا ليس، أو عموم الذكر من أجل أن يقرأ أوراد الصباح والمساء، أو عموم الذكر، هنا الطهارة مستحبة، فإذا توضأ من أجل أحد هذه الأمور ارتفع الحدث. إما ينوي رفع الحدث، أو ينوي ما تشترط له الطهارة كالصلاة، أو ينوي ما تجب له الطهارة كمس المصحف والطواف المشهور، أو ينوي ما تستحب له الطهارة من قراءة القرآن حفظا والذكر. فإذا نوى واحد من هذه الأمور الأربعة ارتفع حدثه. أما إذا غسل أعضاء الوضوء تبردا أو نظافة بدون نية فإنه لا يرتفع، لأنه لم ينوي العبادة. وإن غسل الأعضاء لكن الغسل وحده لا يكفي، لابد أن يغسلها على وجه التعبد. يقول المؤلف رحمه الله: والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. نعم، الأعمال أصل فيها النية، إنما الأعمال بالنيات كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فهي شرط لصحة جميع الأعمال، لا يصح العمل إلا إنما الأعمال بالنيات. والنية محلها القلب، ولا يشرع الترفض بها لا سرا ولا جهرا. ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يسن الإسرار بها، النطق بها سرا، هذا قال به بعض الفقهاء لكنه قول ضعيف، والصواب أنه لا يشرع الترفض بالنية. الترفض بها بدعة، لأنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترفض بالنية. وأما الحج بعض العلماء يستثنيه، وبعض العلماء يقول لا، أنه لا يشترط أو لا يشرع، أقصد لا يشرع التلفظ بالنية مطلقا ولو في الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتلفظ بالنية في الحج، وإنما قال لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجة، ولم يقل اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج، وإنما أعلن النسك الذي يريد. فإذا سلمنا أن هذا تلفظ بالنية بدون أن يقول نويت، إذا قلنا إن قول المحرم لبيك عمرة أن هذا تلفظ بالعمل الذي يريد، إذا سلمنا بهذا نقول هذا خاص بالحج، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا النحو، ولم يقله في الصلاة ولم يقله في الصيام ولم يقله في بقية الأعمال. فإذا سلمنا هذا تلفظ بالنية نقول خاص بالحج، وإذا لم نسلم فالأمر ظاهر، إذا لم نسلم بهذا فالأمر ظاهر، نقول هذا ليس تلفظا بالنية أصلا، لما يشرع أن يعلن النسك الذي يريد، لأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الصواب أنه لا يشرع التلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا. أما الجهر فإنه بدعة ولم يقل بها أحد من أهل العلم، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أما من نسبه إلى الشافعي رحمه الله فإنه غلط عليه، فإنه لا يعرف عن أحد من أهل العلم أنه قال إنه يشرع التلفظ بالنية، الجهر بالنية. أما التلفظ سرا كما سمعنا قال به بعض الفقهاء لكنه قول ضعيف. ثم يقول بسم الله، البسملة جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث فيه ضعف، لكن بعض العلماء يحسنه بالشواهد، يقول له شواهد كثيرة إذا اجتمعت صار حسنا لغيره، وبعض العلماء يضعفه لأن سنده فيها ضعف. لكن على كل حال يقال أقل الأحوال أن هذا الحديث يدل على الاستحباب، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم أن الحديث كان فيه أمر، إذا جاء حديث يتضمن أمرا وفي سنده ضعف فإنه لا يقوى على الوجوب، وإنما يجعل الأمر الاستحباب على سبيل الاحتياط خروجا من العهدة واحتياطا، فيقال أن هذا الأمر على سبيل الاستحباب، كما سيأتينا إن شاء الله في الوضوء من ألبان الإبل فيها حديث فيها أمر لكن فيه ضعف، فيستحب الوضوء من ألبان الإبل وليس بواجب للضعف الذي في الحديث. وإذا كان الحديث فيه نهي وفيه شيء من الضعف فإنه يكون نهي للكراهة، لأننا لا نستطيع أن نجزم صحة الحديث، فلا نستطيع أن نلزم عباد الله شيئا بدون دليل تبرأ به الذمة، لكن نقول يستحب من باب الاحتياط ومن باب براءة الذمة والأخذ بالعزيمة. إذا الصواب هنا أن يقال إن البسملة عند الوضوء سنة لهذا الحديث، لكن لو صح هذا الحديث لدل على أنه شرط وليس واجبا فقط، فليكون تكون البسملة شرطا، نقال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يدل على أنه شرط، أنه من توضأ ولم يذكر اسم الله أنه لا وضوء له، معناه أنه شرط، لكن لا يقال أنه شرط ولا يقال أن البسملة لا يقال أنها شرط ولا واجبة لضعف الحديث، لكن الأحوط ما دام الحديث له طرق يقوي بعضها بعضا فالأحوط أن يقولها المتوضأ على سبيل الاستحباب واحتياطا وبراءة للذمة، ولو نسي فلا حرج، وإذا نسي يكمل يبسمل في أثناء الوضوء ولا يشرع أن يعود من أول، إذا تذكر عند غسل اليدين أو في أي عند أي عضو يبسمل ويكمل ولا حاجة أن يعود من جديد. ويغسل كفيه ثلاثا، هذه سنة لحديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين أنه أتي بإناء فيه ماء فتوضأ رضي الله عنه، قال ألا أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأكفى على يديه فغسل كفيه ثلاثا، هذه سنة في حق غير القائم من نوم الليل، أما من استيقظ من نوم الليل فإنها واجبة، غسل الكفين يكون واجبا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. هذا يدل على وجوب غسل اليدين ثلاثا لمن قام من النوم، وظهر الحديث يقول أنه نوم الليل من لقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة تكون في نوم الليل، لكن على كل حال الأحوط أن يغسلها ثلاثا حتى من نوم النهار، لأن العلة موجودة، العلة موجودة حتى في نوم النهار، فإن من نام في النهار فإن من نام ولو في النهار فإنه لا يدري عن يديه لأنه نائم ولا يشعر بحال اليدين. غسل الكفين سنة وليس من أعضاء الوضوء، إنما هو سنة إلا من قام من نوم الليل فإنه يجب عليه غسل الكفين، وليس من الوضوء لكنه واجب قبل الوضوء، ولا يجوز أن يغمس يديه في الإناء أو يبدأ بالمضمضة مباشرة حتى يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق، يتمضمض المضمض إدخال الماء في الفم مع التحريك ثم يخرجه، والاستنشاق هو سحب الماء إلى المنخرين ثم يخرجه، والسنة أن يدخل الماء باليمين ويخرجه باليسار، كما جاء من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استنشق بيمينه واستنثر بشماله، ولعموم الحديث اليمين لما هو ما هو طيب والشمال لما هو مستقذر، فالسنة أن يدخل الماء باليمين وأن يخرجه باليسار، والسنة أيضا أن يكون المضمر استنشاق من كف واحد، هذا أكثر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين قال ثم تمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاث مرات، يعني هذا دليل على أن الأمر فيه سعة، يعني وفيه سهولة، يملأ كفه ماء ويضع يجعل بعضه للفم والبعض الآخر للأنف إن تيسر، فإن شق عليه بعض الناس يصعب عليه هذا، فيقال الأمر واسع، من فعل استطاع أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة فهذه السنة، ومن فصل فلا بأس. وذكر بعض العلم مثل المقيم رحمه الله قال إنه لم يثبت الفصل، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فصل بين المضمض والاستنشاق، لكن الصواب أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فصل بين المضمض والاستنشاق، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في بعض الحديث وهي سند صحيح أنه تمضمض واستنشق من كفين، لكن الأغلب والأكثر أنه كان عليه الصلاة والسلام يتمضمض ويستنشق من كف واحدة. ثم غسل وجهه ثلاث مرات، الوجه حدوده من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، بعض العلماء يضبطه بمنحنى الرأس، إذا انحنى الوجه إلى أعلى من جهة الرأس وإذا انحنى إلى الأسفل تحت الذقن، هذا حدود الوجه طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن، والأذن ليست من الوجه، الأذن من الرأس كما جاء في الحديث الأذنان من الرأس، لكن من الأذن إلى الأذن، من الصماخ إلى الصماخ، وحتى هذه المنطقة التي بين اللحية بين العارض وبين الأذن هذه من الوجه. بعض الناس مثلا ما يتحرى تكميل غسل الوجه عرضا، فتراه يغسل إلى حدود الشعر إلى حدود اللحية ويترك ما قرب من الأذن، لا، الصواب أنه لا بد أن يستوعب الوجه من الأذن صماخ إلى الأذن الأخرى، لا بد أن يستوعب محل الفرض، فإذا ترك شيئا منه لم يصح وضوءه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذاك الرجل في قدمه لمعة قدر الظفر صغيرة لم يصبها الماء قال له عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك، رواه مسلم. وفي لفظ أبي داود قال أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة، لابد أن يستوعب الإنسان مكان الفرض كاملا، إذا ترك شيئا لم يصح وضوءه. ثم يغسل، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات، غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، المرفق داخل، المرفق داخل في الغسل يجب غسله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال توضأ النبي عليه الصلاة والسلام فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام يفسر به الآية، ولا يقول تعالى وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق، يحتمل أن المرفق داخل ويحتمل عدم الدخول، لكن السنة بينت المراد وأن المرفق داخل في الواجب، وأنه لابد من غسل المرفق كاملا، ولا يكون ذلك إلا إذا غسل شيئا من العضد حتى يشرع في العضد، أما إطالة الغسل إلى نصف العضد أو قريب من ذلك فهذا ليس بمشروع، هذا فعله أبو هريرة رضي الله عنه، كان يغسل يمد حتى يبلغ الأبط، إذا غسل يده يبلغ إلى الأبط ويغسل رجليه ويزيد في الغسل، ويقول رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من إسباغ الوضوء فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا بين العلماء، ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله فتح الباري أن هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه رواه 10 عن أبي هريرة ولم ينقل أحد منهم هذه الزيادة إلا نعيم المجمر فقط والذي روى هذه الزيادة، فلو كانت من الحديث لنقلها بقية الرواة. وجاء الحديث عن غير أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر هذه الزيادة، فتبين أنها مدرجة وأنها من قول أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أيضا فيها خلل من جهة المعنى، فإن ماذا يقول في هذه الزيادة، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. الغرة أين تكون؟ في الوجه. كيف تطال الغرة؟ ما يمكن، لأن الواجب استيعاب الوجه، فلا يمكن أن يطيل الغرة. إذا أطالها من أعلى غسل جزء من الرأس، هذا غير مشروع. إذا أطالها من أسفل غسل الرقبة، وهذا غير مشروع. إذا أطالها من الجانبين أيضا غسل الرأس من الجانبين، وهذا ليس من وجه. إذن الوجه لا يمكن إطالة الغسل فيه، لأن الواجب غسله جميعا، فما في شيء يترك حتى يزاد، بخلاف اليد، فإن اليد تكون إلى الكتف إلى الأبط، فيمكن أن يزاد في العضد، والقدم كذلك ممكن يزاد إلى نصف الساق أو أكثر، لكن الوجه لا يمكن إطالته. الغرة فيه زيادة الغسل لا تمكن، لأنه سينتقل عضو آخر. هذا ما يؤيد أن الحديث أو أن هذا القول ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام فصل ليس فيه شيء من الخطأ أو مخالفة الواقع، فهذا يدل على أنه ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام. إذن السنة أن يغسل المرفق ويشرع في العضد فقط ولا يزيد، يشرع في العضد، يعني يغسل أول العضد من أجل أن يستوعب المرفق كاملا، ويمسح رأسه مقدم رأسه، يبدأ من الأمام كما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين، قال فبدأ بمقدم رأسه فذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه السنة. ولو مسح بأي طريقة، مسح واحدة مثلا أجزأ من أمام إلى الخلف، أو مسح من الخلف إلى الأمام، أو مسح النصف المقدم ثم النصف المؤخر بيد واحدة أو بيدين أجزأ. المقصود أن يمسح الرأس كاملا بأي طريقة كانت، فإنه يحصل بها الواجب، ولكن الأفضل أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يمسح باليدين، يبدأ من المقدم ويذهب إلى الخلف ثم يعود إلى المقدم، ويمسح أن يدخل السبابتين كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما في سنة بداود، أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل السباحتين في صماخي يعني في فتحة الأذن، ثم مسح ظاهر أذنيه بإبهاميه. هذه السنة. ولو مسح بأي طريقة أيضا لأجزأ، المقصود أن يمسح داخل الأذن ويمسح ظاهر الأذن. واختلف العلماء في مسح الأذنين، منهم من يرى أنها سنة لأنها لم تذكر في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، وهي صح الحديث الوضوء، وإنما جاءت في أحاديث السنن. ومنهم يقول أنها واجبة لأنها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فتكون على سبيل الوجوب. ولا شك أن الأحوط للمسلم أن لا يدع مسح الأذنين، ولا سيما أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي أمامة وغيره، قال عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، حديث فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، فهو باب الصحيح لغيره. فما دام الأذنين من الرأس فمعناه لا بد من مسحها مع الرأس، ولا بد من استيعاب الرأس، هذا هو الصحيح من أقوال العلم، أنه لا بد أن يستوعب الرأس. أما مسح النصف، مسح الثلث، مسح الربع ونحو ذلك فإنه لا يجزئ، لا، السنة الواجب أن يستوعب الرأس. والباء الصواب أنها الملاصقة، وامسحوا برؤوسكم. الباء يقول العلماء إنها للملاصقة، ولا يعرف أن الباء تأتي للتبعيض، قل هذا لا يعرفه أهل اللغة، لا يعرفون أن الباء تأتي للتبعيض، وإنما الباء تكون للملاصقة، يعني مسح يلصق اليد بالرأس، يمسح مسحا فيه يعني الصاق، وتأكد من ملامسة اليد للرأس، لأن لا يتساهل يمسح من فوق ولا يلامس إلا يسيرا، أو قد لا يلامس في البعض، لأن المسح ليس كالغسل لا بد أن يصل الماء، قد يتساهل الواحد ويسرع في المسح فيمس بعض الرأس ولا يمس البعض، فالباء تفيد الإلصاق، لا بد أن يلصق يده بالرأس ويمسحه مسحا تكون اليد ملاصقة فيه للرأس. ثم يدخل سباحته في السماخ الذي يمسح بما مي ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، نفس الشيء يغسل الرجلين والكعبين، ولا بد أن يغسل شيئا من الساق، ولكن كما تقدم لا يشرع أن يزيد إلى نصف الساق أو إلى الركبة، هذا من الغلو. كما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه زاد، وإنما أشرع في الساق فقط. هذا أكمل وضوء الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه أكمل وضوء، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أو أربع صفات في الوضوء، أنه غسل كل الأعضاء ثلاثا ثلاثا كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه، وهو الذي ذكره المؤلف هنا. الصفة الثانية أنه غسل كل عضو مرتين مرتين كما جاء في صحيح البخاري. الصفة الثالثة أنه غسل كل عضو مرة مرة كما جاء أيضا عند البخاري. هذه ثلاث صفات، غسل مرة كل الأعضاء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وجاء في الصفة الرابعة أنه غسل الوجه ثلاث مرات واليدين مرتين والرجلين مرة واحدة، يعني نوع في الوضوء الواحد. دل هذا على أن الواجب مرة يستوعب فيها العضو، وما زاد فهو على سبيل الاستحباب، فسواء نوع في الوضوء الواحد غاير في العدد في وضوء واحد، أو اقتصر على العدد في جميع في الوضوء الواحد في جميع الأعضاء، الأمر في هذا واسع. الواجب غسلة واحدة يسبق فيها العضو ولا يبقى فيه شيء لم يبلغه الماء. مسح الرأس جاء في بعض الحديث أنه ثلاث، أنه مسحه ثلاثا، لكن العلماء قالوا أن هذه الحديث شاذة، كما قال ذكر أبو داود رحمه الله أن هذه الحديث اللي فيها ثلاث أحاديث شاذة لا يعول عليها، والمعتمد ما ثبت في الصحيحين أنه مسح مرة واحدة أدبر بيديه ثم ردهما، فما جاء من الحديث المسح ثلاث فهي شاذة مخالفة للحديث الصحيحة، فلا يعتمد عليها ولا يعول عليها. والرأس مبناه على التخفيف، فلو مسحه ثلاثا ثلاث مرات يمسح الرأس فصار شبيها بالغسل، فالرأس مبناه على التخفيف فيكفي فيه مسحة واحدة.
والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة.
الفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، هذا واضح، لابد مرة واحدة مسبغة، لابد أن يسبغ ولا يبقى فيه بقع، هذا الفرض، هذا الأول. الثاني الترتيب، الترتيب بين الأعضاء لابد من الترتيب، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم والذي دل عليه الكتاب والسنة. أما القرآن فإن الله تبارك وتعالى ذكرها مرتبة وأدخل ممسوحا بين مغسولين، وهذا يدل على الترتيب، وإلا لجمع المغسولات جميعا والممسوح يكون وحده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقال وامسحوا برؤوسكم، وعطف عليها الرجلين، عطف على الأول على غسل اليدين، وأدخل الممسوح بين المغسولين بين اليدين وبين الرجلين. والفصاحة والبلاغة أن يذكر المتكلم الأشياء المتشابهة جميعا، يعطفها ثم يذكر المخالف لها. أما إدخال شيء يختلف عن المتعاطفات في بين المتعاطفات فإن هذا لا يكون إلا لفائدة، وإلا لا اعتبر عيا في الكلام. فهذا يدل دلالة واضحة على أن المراد من إدخال الممسوح بين المغسولين أن المراد التنبيه على الترتيب، أنه لا بد من الترتيب. هذا قول أكثر أهل العلم أن الترتيب واجب، وأنه لا يصح أن يقدم شيئا على شيء، إذا قدم بعض الأعضاء على بعض لم يصح الوضوء. والسنة تدل عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا دائما، ولم ينقل عنه أنه خالف الترتيب ولا مرة واحدة، ولو كان ترك الترتيب جائزا لتركه ولو مرة، أو مرتين لبيان الجواز. فلما لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ إلا مرتبا دل هذا على أن الترتيب واجب. أما في العضو الواحد فلا يجب الترتيب، لكنه مستحب مثل الوجه، يعني المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه هذا كل عضو واحد. فلو بدأ بالوجه أولا ثم تمضمض واستنشق أو استنشق ثم تمضمض فإن الوضوء صحيح، لأن هذا كل عضو واحد، الأنف من الوجه والفم من الوجه كل عضو واحد. كذلك اليمين والشمال، يبدأ باليمين استحبابا، لو غسل يده اليسرى ثم اليمنى صح الوضوء، وكذلك القدمين، لكن الأفضل بلا شك أن يبدأ باليمين ثم اليسار. فالترتيب الواجب بين الأعضاء، أما العضو الواحد فالترتيب مستحب وليس بواجب. الأمر الثالث من الواجبات هو أن لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا، هذا يسمى الموالاة. ودليل الموالاة حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في رجل في ظهر قدم رجل لمعة قدر الظفر لم يصبها الماء، فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك، رواه مسلم ولفظ أبي داود. فأمره أن يعيد الوضوء أن يعيد الصلاة. الشاهد من الحديث أنه لو كانت الموالاة ليست بشرط لأمره بماذا؟ بغسل اللمعة فقط، لأن الأعضاء غسلها كلها ما بقي إلا اللمعة هذه فقط، لأمره بغسل اللمعة فقط، قال ارجع فاغسل ما تركت، لكن قال ارجع فأمره يعيد الوضوء، لأنه لو غسل القدمين لفاتت الموالاة، لأنه غسل الوجه قبل مدة، الوجه واليدين ومسح الرأس غسل قبل مدة، مسح الرجل ما صح، غسل الرجل لم يصح لوجود اللمعة. فلو غسل الرجل فقط اللمعة لصار بين غسل الأعضاء الأولى الوجه واليدين ومسح الرأس وبين غسل القدمين مسافة وقت طويل، فلم يصح. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يرجع وأن يعيد الوضوء من جديد. هذا دليل واضح على وجوب الموالاة. لكن ما هو الضابط؟ القاعدة معروفة أن كل ما جاء في الشرع، كل ما جاء يعني الأمر به ولم يحدد شرعا فإنه يرجع في تحديده إلى العرف. هذه القاعدة مشهورة عند أهل العلم، أن كل ما أمر به الشارع ولم يبينه فإنه يرجع فيه إلى العرف، لأن الشارع ما ترك شيء إلا بينه. الصلاة مثلا كانت معروفة في العرف وفي اللغة أنه الدعاء، لكن الشارع بين الصلاة، جعل لها صفة وهيئة معينة، فإذا قال صلوا أمر بالصلاة فالمراد بالصلاة التي بينها، كذلك الزكاة، كذلك الصيام والحج والعمرة، كل هذه بينها الشارع. فإذا ذكر الحج أو العمرة أو الزكاة في النصوص فالمراد بها ما بينه الشارع، فإذا ترك الأمر لم يبينه فإنه نفهم أنه تركه على ما كان يعرفه الناس، لأنه لو كان له صفة خاصة شرعا لبينها، لأن الدين كامل لم يترك جل وعلا شيئا إلا بينه، فإذا سكت عن شيء فإنه يرجع فيه إلى العرف. إذن هنا نقول نرجع إلى العرف. أما الضابط أنه يعني لا بد أن يصل العضو قبل أن ينشف العضو الذي قبله، هذا ذكر بعض أهل العلم اجتهادا، وهذا لا ينضبط، لأن النشاف هذا يختلف على حسب مثلا الجو، هل هو حار هل هو بارد هل فيه هواء أم لا، يختلف. فالمقصود أنه يكون يعني لا يفرق الوضوء، يكون العمل مجتمعا عرفا. فإذا غسل وجهه مثلا ويديه ثم صار يتحدث مع شخص بدون عذر، فصل بدون عذر يسأله في تحدث مع شخص ولا ذهب يشرب ولا يأكل ولا يفعل حاجة، ثم رجع وقال والله ما بقي عليه إلا مسح الرأس وغسل القدمين أكمل، وراح 10 دقائق يأكل ولا يتحدث ولا كذا، نقول له لا يصح الأول، يجب عليك أن تعيد. لكن لو انقطع لعذر، هذا إنسان مثلا جالس يتوضا فلما وصل الرجلين وجد فيها مثلا شيء من البوية أو الصمغ أو نحو ذلك، فراح يبحث عن شيء يزيل فيه هذا الأداء، وصار يزيل هذا الشيء العالق اللي يمنع الوضوء 5 دقائق أو 10 دقائق، نقول له أكمل، لأن هذا انقطاع لعذر. قال مالك رحمه الله: وكذا كل ما اشترت له الموالاة، مثل الطواف، طواف البيت 7 أشواط، ما يجوز الإنسان يطوف 3 أو 2 أو 5 ثم يذهب بدون عذر ينام ولا يأكل يبقى له نصف ساعة ثم يعود يكمل، لا، إذا قطع بدون عذر نقول له أعد من أول، لكن إذا قطع لعذر، إنسان ذهب مثلا للخلاء وذهب ورجع توضى وعاد بقي نصف ساعة في الذهاب والإياب لا بأس، أو قيمة الصلاة وصلى ثم عاد فلا بأس أن يكمل، فإذا قطعه لعذر فلا بأس.
فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا إذا
رضي الله عنه مرفوعا
إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها.
هذا الباب أو هذا الفصل في مسح الخفين والجبيرة. المسح الخفين ثابت في الحديث الصحيحة وتصل إلى حد التواتر. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح الخفين شيء، فيه عن 40 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني روى المسح الخفين نحو من 40 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض رواة المسح الخفين لم يسلم إلا بعد نزول المائدة وهي آية الوضوء، لأن بعض العلماء قال إن المسح على الخفين هذا قبل نزول آية المائدة التي أمر الله تعالى فيها بالغسل، قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. قال المسح الخفين منسوخ بآية المائدة لأن آية المائدة متأخرة. الجواب على هذا أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أسلم بعد نزول المائدة، وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بال وتوضأ فمسح على خفيه، وهو ممن أسلم بعد نزول المائدة. فهذا دليل واضح صريح على أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه بعد نزول آية المائدة، فلا إشكال في مشروعية المسح على الخفين. يقول مالك رحمه الله: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء، يعني معناه أنه لا يجب عليه المسح، لو شاء أن يخلع ويغسل فلا بأس، إلا إذا فعله لاعتقاد، فعله عن اعتقاد أنه لا يشرع المسح على الخفين، هذا بدعة، لأنه يعني رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يفعله بعضهم بدع كالرافضة لا يمسحون على الخفين، هذا من العجائب أن يرون مسح على القدم وهي مكشوفة ولا يرون جواز المسح على الخفين. لكن على كل حال خلاف الرافضة كما هو معلوم لا يعتد به، الرافضة لا يعتد بخلافهم. فالمقصود أن الخلع هذا له حالان: إن خلع رغبة عن السنة، يعني اعتقاد يرى أنه ما يجوز المسح، أو يرى أن الخلع والغسل أفضل مع جواز المسح، فإن هذه بدعة ويكون آثما بذلك لأنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن خلع لأمر آخر لا يتعلق بالاعتقاد، قال والله حنا الحين الظهر والجو حار وأجد روائح في الشراب وكذا، فلعلي أخلع وأغسل أنظف وأحسن لإزالة هذه الروائح وكذا، هذا ما في شيء، هو بالخيار، إن شاء خلع وغسل وإن شاء مسح ما دام أنه لم يرغب عن السنة، فلا يجب عليه وجوبا أن يمسح. وذلك يقول المؤلف: مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم. لكن من متى تبدأ اليوم والليل؟ اليوم والليل ما أعرف 24 ساعة بالضبط، إذا قيل يوم وليلة فهي مضبوطة بالدقيقة 24 ساعة بدون زيادة ولا نقص من حين مسح، هذا هو الصواب، من أول مسحة، لا من اللبس ولا من الحدث، في قول أنه من اللبس وفي قول أنه من أول حدث، والقول الثالث أنه من أول مسحة، وهذا هو الصحيح. والدليل ما رواه ابن ماجه بسند لا بأس به، حسنه ابن حجر البخاري رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المقيم، هذا نص صريح، ما قال يلبس، قال يمسح، يعني يمكن يلبس أكثر لكن قال يمسح المقيم يوما وليلة. هذا إنسان لبث الساعة مثلا الرابعة قبل الفجر ولم يحدث إلا الساعة العاشرة ضحى، ثم مسح الساعة الثانية عشرة ظهرا، متى يخلع؟ على القول الصحيح الثانية عشرة ظهرا. إذا لبث 24 ساعة ولا أكثر؟ أكثر، لأنه لبث من الساعة الرابعة من الأمس ولم يخلع إلا الساعة الثانية عشرة من الغد، معناه أنه استمر أكثر من 24 ساعة. وقد لا يحدث مثلا إلا بعد الظهر ولا يمسح إلا لصلاة العصر، فيبقى يوم نصف أو أكثر على حسب الحدث والمسح. فالصواب الذي دل عليه هذا الحديث الصحيح أن المسح يبدأ من أول مسحة، لا من اللبس ولا من الحدث، وإنما يبدأ من أول مسحة. هذا بالنسبة للمقيم يوم وليلة. وأما المسافر فإنه يمسح 3 أيام 72 ساعة، من أول مسحة يحسب 3 أيام. لحديث علي رضي الله عنه عند مسلم قال رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليالهن للمسافر، رواه مسلم. هذا هو الدليل في على التوقيت للمقيم والمسافر. لكن في مسائل يعني فيها خلاف، مثلا لو مسح مقيما وقبل نهاية المدة سافر، هذا يحصل كثيرا، مسح لبس الخفين وهو مقيم ومسح بدأ يمسح من الساعة الثانية عشرة ظهرا ثم سافر من الغد الساعة السابعة صباحا، في الوقت ما انتهى الوقت، سافر الساعة السابعة صباحا وعليه الخفان أو الجوربان وسافر، ماذا يصنع الآن؟ هل نقول يكمل مسح مقيم يعني إذا جاءت الساعة الثانية عشرة يخلع، ولا نقول أنه يكمل 3 أيام لأنه سافر قبل نهاية المدة؟ لا، في خلاف. والصواب في هذه المسألة أنه يكمل مسح مسافر، أنه يكمل مسح مسافر ولا يجب عليه الخلع، لأنه يصدق عليه أنه مسافر، لأنه سافر قبل نهاية المدة فيصدق عليه أنه مسافر. لكن لو انتهت المدة قبل السفر، سافر الساعة الواحدة ظهرا انتهت المدة قبل أن يسافر، فهنا نقول يخلع، أنه انتهى الوقت الآن قبل أن يسافر فوجب عليه الخلع. أما إذا سافر في أثناء المدة فما المانع من المسح؟ لأنه يصدق عليه أنه مسافر والمدة باقية، فيمتد يكون بقي له يومان وبعض اليوم، بقية اليوم الأول وبقي يومان آخران. والحكمة في هذا واضحة، لأن السفر مظنة المشقة، فرخص للمسافر أكثر من المقيم لأنه يحتاج إلى وقت أطول قبل أن يخلع الخفين. قال مالك رحمه الله اشترط أن يلبسهما على طهارة، هذا واضح وليس فيه خلاف، هذا الشرط مشهور معروف، حديث صحيح ومن أصح حديث المغيرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام ما أراد المغيرة أن ينزع كفيه قال فهويت لأنزع كفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرة في لفظ أدخلت القدمين الخفين طاهرتين. والطهارة معلوم أن المراد بها طهارة الوضوء، وليس المراد طهارة يعني الطهارة الحسية النظافة، لأن الشارع إذا عبر بلفظة الطهارة فالمراد بها رفع الحدث، هذا هو الأصل، وليس المراد بها الطهارة التي النزاهة النظافة أو أنها طاهرة يعني ما عليها نجاسة، لا، لأن القدم ليس من شأنها النجاسة وإنما المراد الطهارة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث الصريح الذي ليس فيه أي مجال للشك، لأن لفظ صريح إذا توضأ أحدكم أصرح من طاهرتين، وإن كان طاهرتين لفظ طاهرتين يفيد يدل على هذا، لأن الأصل في الطهارة هي رفع الحدث، فمن ادعى أن الطهارة هي عدم وجود النجاسة نقول هذا خلاف الأصل، الأصل الشارع إذا ذكر الطهارة فيما يتعلق بالبدن فهو رفع الحدث، إلا إذا دل دليل على أن المراد به النظافة أو النزاهة من النجاسات. لكن هذا الحديث على كل حال صريح، وإذا وجد حديث صريح أيضا فالاستدلال به يكون من باب التأكيد وقطع الشك باليقين، إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، هذا واضح ما في إشكال ولا في احتمال، إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. والأمر هنا ليس للوجوب كما تقدم، الأمر هنا للجواز، لأن الشيء إذا كان محظورا وجاء الأمر والشيء محظور فالأمر يدل على الإباحة، كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، لأن الأصل عدم جواز المس، وجوب غسل القدمين هذا الأصل متقرر، فإذا قال فليمسح عليهما يعني معناه أنه يجوز، لأن هذا الأمر جاء مقابل الحظر والمنع، والأمر إذا جاء في مقابل الحظر فإنه لا يدل على الوجوب وإنما يكون من الاستحباب، ولا يخلعه من شاء، هذه صريحة أيضا في التخيير وعدم الوجوب إلا من جنابه، رواه الحاكم وصححة إلا من جنابه، هذا دليل واضح على أن المسح لا يكون في الحدث الأكبر، خاص بالحدث الأصغر فقط، أصابته جنابه ولو في أثناء المدة فإنه يجب عليه الخلع وغسل القدمين، المسح إذن يجوز في الوضوء فقط، أما الغسل فلا يجزئ، لابد من الخلع. وجاء هذا في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه الذي رواه الترمذي قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بليالهن من بول أو غائط أو نوم، لكن من جنابة، يعني لكن الجنابة لابد من النزع، فإن كان على أعضاء وضوء جبيرة انتقل المؤلف الآن مسح الخفين إلى المسح على الجبيرة. الخفان قبل أن ننتقل نقول الخفان، الخف معروف هو لباس يكون على القدم يغطي المحل يعني فوق الكعبين من جلد، هذا الأصل ولا يزال معروفا موجودا إلى الآن، لباس القدم ويكون طويلا يغطي الكعبين ويزيد يصل إلى نصف الساق، هذا يسمى الخف وموجود إلى الآن، ويقاس عليه الشراب اللي يسمى الجوارب، فالمسح على الجوارب جائز بالنص والقياس، أما النص حديث المغيرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين وعلى الجوربين والنعلين، والجورب هي الشراب، مسح على الجوربين والنعلين، عليه جوارب شراب وعليه نعل فمسح على الجميع، هذا دليل على مسح على الجوربين. وأيضا لو لم يرد هذا الحديث فقلنا إنه مثل الخف لا فرق، ولا فرق بين يكون من جلد أو يكون من قماش، كل واحد شيء مفصل على قدر القدم يستر القدم فإن هذا ينسى عليه، ولا فرق بين يكون من جلد أو من قماش، الأمر في هذا واسع، ولا سيما أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة الذين خرجوا في غزوة من الغزوات أن يمسحوا على العصائب والتساخين، العصائب هي العمائم والتساخين ما تسخن به القدم أي شيء كان، والتساخين هذا يشمل القدم، يشمل الجلد، الخف اللي من جلد، يشمل الجوارب التي من قماش، ويشمل ما هو أعم من ذلك كل ما يغطي القدم ولو كان خرق تلف، مثلا بعض الناس في الأسفار لا يجد حتى الجوارب فيأتي بقماش ويلف على القدم من أجل أن يقيه البرد أو الحصى أو الأشواك فيلف الخرق كما فعل الصحابة رضي الله عنه في بعض الغزوات، هذه يصدق علينا تساخين تسخن القدم. إذن المسح واسع، كل ما يستر القدم وثابت ما يخلع ويعود فإنه ينسى عليه، أما أنه فيه ثقوب فهذا في خلاف، المشهور من المذهب أنه لا ينسى عليه، والقول الثاني أنه لا بأس بالمسح ما دام أن الثقوب هذه يسيرة أنه لا بأس، لعدم الدليل الواضح على أنه لا يجوز المسح على الخف أو الجورب المخرق، ما في دليل ما دام أنه يسمى خفا وهذا يسمى جوربا، فوجود الثقوب اليسيرة هذه لا تؤثر أنه يصدق عليه أنه الخف، ولا حديث جاءت في المسح الخفين مطلقا ولم يرد إلا المخرق مثلا أو كذا، فما دام أنه يسمى خف هو يدخل في العموم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال والغالب على الصحابة رضي الله عنهم أنهم في حالة فقر وشدة، وليس يعني ما يعرف أن الواحد إذا صار في خفه ثقب يرميه ولا يذهب يرقعه، فإنهم يتساهلون في الثقوب اليسيرة ما دام أن الخف يغطي القدم ويحصل بالمقصود، ولم ينقل أنه لا يجوز المسح على المخرق، فالمسح على المخرق لا بأس به، لكن إذا أراد الإنسان أن يحتاط فإنه يترك المسح عليه، ومن مسح فليس عليه شيء. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح أو نحو ذلك يلف عليه شيء يصير فيه جرح فيلف عليه، هذا الغالب. جبيرة يكون التجبير يوضع عليها أشياء، إما عواد تجبير الكسر ثم تلف بالخرق، أو مثلا يربط بالشاش أو يوضع عليه شيء من يغطيه من أي شيء كان، هذه تسمى الجبيرة. هذه حكمه أنه يمسح عليها، يمسح عليها ولا يشترط لها الطهارة على الصحيح، لأنها تأتي فجأة وحال ضرورة وقد يضره الماء، فيصعب الإنسان إذا انجرح نقول اذهب توضأ واغسل مكان الجرح، لا الماء يضره الآن والجرح جاء فجأة انجرح على غير طهارة، فكيف نقول اذهب توضأ ثم ضع الجبيرة؟ لا، نقول اشتراط الطهارة خاص بالخف، أما الجبيرة فلا حكم خاص لأنها حال ضرورة، فيجوز أن يضعها ولو على غير طهارة ويمسح عليها حتى في الحدث الأكبر، ويجب أن يستوعب الجبيرة مسحا. هذه أحكام خاصة بالجبيرة تختلف عن الخف. فإن قال قال ما هو الدليل على جواز المسح على الجبيرة؟ نقول الدليل عندنا شيئان، الأول فعل ابن عمر ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه مسح على الجبيرة، هذا فعل صحابي لم يخالفه آخر فيكون حجة. الأمر الثاني أنه قياس أولى على الخف، إذا جاز المسح على الخف للتيسير على المكلف فالجبيرة من باب أولى لأنها ضرورة والماء يضر هذا الجرح، فيكون هذا من باب القياس، قياس الأولى. ولعموم قول تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، القاعدة المشهورة مشقة تجلب التيسير، ورد في حديث لكنه ضعيف في الذي كان في شجة فأمره أصحابه أن يغتسل فاغتسل فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه قال قتلوا قتلهم الله. هذا الحديث رواه أبو داود لكنه حديث ضعيف فلا يعول عليه ولا يستدل به على جواز المسح على الجبيرة، حديث ضعيف ما نعتمد عليه، لكن نقول عندنا فعل ابن عمر صحابي، فعل صحابي لم يخالف غيره، وعندنا قياس الأولى على الخف، وعندنا الثالث العمومات، العموم ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا الآن يضره الماء، هذا جرح أو حرق أو كسر، لو غسله بالماء لتضرر، فالله سبحانه وتعالى عفى عن عباده ولم يجعل عليهم في الدين من حرج. إذا الجبيرة أولا أنها لا يشترط لها الطهارة، هذا واحد. الأمر الثاني أن المسح يكون مستوعبا بخلاف الخف، فإنه يمسح على أعلى الخف، الخف ما يشترط يستوعب الخف من أعلى وأسفل، لا يكفي يمسح على ظهر الخف، أما الجبيرة لابد أن يستوعب من أعلى ومن أسفل جميع الجبيرة، مثل ما يغسل المكان يمسحه كاملا، هذا الفرق الأول أنه ما يشترط الطهارة، الثاني أنه يمسح جميع الجبيرة بخلاف الخفين. الأمر الثالث أن المسح الجبيرة ليس له وقت، ليس له وقت، الخفين كما تقدم يوم وليلة وثلاثة أيام، أما الجبيرة فتبقى حتى يبرأ، أسبوع شهر أكثر أقل يمسح عليها بدون توقيت حتى يبرأ ويستغني عنها. الفرق الرابع أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر، فأما الخف فإنه لا يمسح عليه إلا في الحدث الأصغر، وأيضا يجب عليه أن يقتصر على قدر الحاجة ولا يجوز أن يزيد، يقتصر على قدر الحاجة ولا يجوز أن يزيد، لأنها ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، يستر مكان الجرح وما يحتاج إليه في الشد، أما الزيادة التي لا حدث إليها فإنها لا تجوز لأن الأصل وجوب الغسل وعفي عن هذا للضرورة. طيب لو قال قائل لو كان الجرح مكشوفا مثلا ما عليه جبيرة، يعني هل الحكم يتعلق باللفظة ولا أعم؟ لو قال قال الإنسان فيه جرح حرق في النار نسأل الله العافية ولم يضع عليه شيئا، لأنه لو وضع عليه شيء يتضرر، فترك مكشوفا وقال له الطبيب إن الماء يضره، هل يمسح عليه وهو مكشوف؟ نقول نعم يمسح عليه ما في مانع، وليس بشرط أن يكون ملفوف أو مغطى بشيء، إذا كان يمكن مسح عليه يمسح عليه، إذا قال له الطبيب يضره مسح ولو قليل من الماء يؤثر عليه لا يصل الماء أبدا، فماذا يصنع الآن؟ ينتقل إلى إيش؟ إلى التيمم، لأن هذه الأول الغسل بالماء، ثم البدل الأول عن الماء المسح، فإن لم يمكن ينتقل للبدل الثاني وهو التيمم. والصواب أن التيمم يكون بعد نهاية الوضوء. ذهب بعض العلماء أنه يتيمم إذا وصل مكان العضو اليد اليسرى إذا غسل اليمنى يروح يتيمم، لكن أكثر شك أن هذا فيه حرج ومشقة، يحتاج إلى أن يتنشف يتيمم ثم يعود يكمل. لا، نقول له أكمل وضوءك، اترك اليد اليسرى وأكمل وضوءك، وإذا انتهيت تيمم بعد الوضوء. نعم. وصفة المسح هذه مرنا عليها، صفة المسح يمسح أكثر ظاهرهما، يعني ما يحتاج مسح الأسفل، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها.
باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة، وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. فقال: في الخفين، ولكن من غائط وبول ونوم.
هذا الباب في نواقض الوضوء، وقال: وهي الأول خارج من السبيلين مطلقا. هذا بإجماع أهل العلم وليس في خلاف، إلا اللهم في الشيء النادر، هذا ذهب بعض العلم كالإمام مالك رحمه الله إنه إلى أنه لا ينقض، شيء نادر، يعني لو خرج خرز أو شيء ليس فيه أثر بول ولا غائط فإنه بعض العلم يرى أنه لا ينقض، لكن الشيء المعتاد بول وغائط ومذي ومني وودي ونحو ذلك، والسوائل تخرج من فرج المرأة ونحو ذلك، كل هذا المعروف أنه ينقض بلا خلاف بين العلم، فما خرج من السبيل فإنه ينقض بالإجماع. والحديث معروف في هذا كما في حديث صفوان العسل: لكن من غائط أو بول أو نوم، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يذهب قلابه ويغمى الحدث، قال: فساء أو ضراط، ونحو ذلك من الحديث التي تدل على أن ما خرج من السبيل فإنه ينقض. والدم الكثير ونحوه، الدم الكثير هذا ما عليه دليل واضح، ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على أن الدم ينقض الوضوء. نعم، إذا خرج من القبل أو الدبر نقض لما تقدم، لأن كل ما يخرج من السبيلين ينقض، سواء كان دما أو غيره، لكن إذا خرج من بقية البدن فإنه ليس هناك دليل صريح صحيح على النقص. فالصحيح من أقوال العلم أن خروج الدم من غير السبيل أنه لا ينقض الوضوء، وزوال العقل بنوم أو غيره، حديث صفوان: لكن من غائط أو بول أو نوم، هذا دليل واضح على أن النوم ينقض الوضوء، لكن إذا نام نوما خفيفا ولو كان مضطجعا فإنه لا ينقض، لأنه جاء عند أبي داود أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يضعون جنوبهم، ينامون يضعون جنوبهم، هذا محمول على أنه نوم يسير خفيف لم يستغرق، بحيث أنه لو أحدث لا حس وانتبه، أما إذا استغرق فإنه ينقض، وإذا كان قاعدا متمكنا فإنه لا ينقض، لأنه ثبت بالصحيحين أن الصحابة كانوا ينامون وهم جلوس ينتظرون الصلاة حتى يسمع لهم غطيب ثم يقومون يصلون ولا يتوضعون. وأكل لحم الجزور يعني الإبل، وزوال العقل بنوم أو نحوه كالجنون والإغماء والسكر فإن هذه تنقض بالإجماع. وكذلك البنج، لو إنسان يعني بنج تبنيج كامل فإنه ينقض الوضوء، لأنه زال عقله فلا يشعر بالحدث فيجب عليه أن يتوضأ. وأكل لحم الجزور لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: قيل يا رسول الله توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل، رواه مسلم. هذا نص صريح صحيح على وجوب الوضوء من لحوم الإبل، وإن كان أكثر العلم يرون النقض، لكن العبرة بالدليل، هذا مذهب الإمام أحمد وهو الصواب لهذا الحديث الصحيح. والصواب أيضا أن كل أجزاء البعير تنقض، سواء كان لحما أو شحما أو كرشا أو عصبا أو مصران أو كبد أو طحال أو نحو ذلك. وقول لحوم الإبل هذا خرج مخرج الغالب، كقوله تعالى: أو لحم خنزير، ومعلوم أن الخنزير محرم جميعه وليس اللحم الأحمر فقط. الخامس: قال: مس المرأة بشهوة، هذا على قول بعض أهل العلم. والقول الثاني أن مس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء. وأما قول تعالى أو لامستم النساء فسر ابن عباس رضي الله عنهما بالجماع وهو ترجمان القرآن رضي الله عنه. وأيضا جاء عند أبي داود وغيره بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. بعض الروايات فيها ضعف لكن جاء عند مالك وغيره وعند أحمد بسند صحيح. وكان يصلي عليه الصلاة والسلام فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها فكفت رجلها. هذا دليل على أن مس المرأة لا ينقض سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لأن التقبيل بين الزوجين الغالب أنه يكون بشهوة. السادس مس الفرج. الفرج يشمل القبل والدبر من الذكر أو الأنثى لعموم اللفظ. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونه ستر فقد وجب الوضوء. أولا لابد يكون باليد، فلو لمسه بالذراع أو بالفخذ أو بأي عضو لا ينتقض الوضوء. من أفضى بيده لابد أن يكون باليد سواء باطن اليد أو بظهر اليد إلى فرجه يشمل القبل والدبر من الذكر والأنثى. الذكر وفرج المرأة والدبر حلقة الدبر من غير الستر، هذا شرط ثالث. فإذا لمس من وراء حائل فإنه لا ينتقض الوضوء. من غير الستر فقد وجب الوضوء. وهذه المسألة فيها خلاف مشهور، ذهب بعض أهل العلم إلى أن مس الفرج لا ينقض لحديث طلق بن علي رضي الله عنه عند أبي داود قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال هل هو إلا بضعة منك، لكن عارض حديث بسرة قال عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، وحديث أبي هريرة جاء عن جمع الصحابة. فلا شك أن الأحوط أن يتوضأ، لكن من لم يتوضأ فإنه لا ينكر عليه لحديث طلق بن علي رضي الله عنه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني إذا مسه بشهوة استحب له الوضوء، وإذا مسه بدون شهوة لا يجب. لكن على كل حال الأحوط أن يتوضأ بكل حال، وهذا الذي يفتي به كثير من الصحابة رضي الله عنهم. فالأحوط بلا شك أن يتوضأ ولا يتهاون، لكن من لم يتوضأ فإننا لا نستطيع أن نبطل صلاته لأن معه دليل، والخلاف في المسألة مشهور. وتغسيل الميت هذا قول من أقوال أهل العلم أن من غسل الميت يجب عليه ينتقض وضوءه وأنه يتوضأ، وأمر جاء في أوامر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. لكن الصواب في هذا أنه لا يجب الوضوء ولا ينتقض من تغسيل الميت. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي قال الحافظ بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام إن ميتكم يموت طاهرا فبحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا واضح، بحسبكم أن تغسلوا أيديكم، ما أمر بالوضوء. فلو صحت الأحاديث التي فيها الأمر بالغسل، حديث أبي هريرة في الأمر بالغسل رواه أبو داود، ومن العلماء من يحسن ومن يضعفه، له شواهد كثيرة، منهم من يحسن بمجموع الطرق. يقول عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. لكن على كل حال لو فرضنا صحة هذا الحديث فإنه مصروف بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سمعنا إن ميتكم يموت طاهرا فبحسبكم أن تغسلوا أيديكم. والصواب أن ضعفوه من يضعفوه كثيرة واحد كله شوء بمجموع حسن من مجموع الطرق. يقول من اغتسل من السلام من غسل فليغيت السلام يغتسل حمل ومن له فليتوضأ. لكن فرض حل لو على كل صحة حديث هذا فيفصروا إنه ابن عبد طن عمله. فإذا كان الإنسان في نفس العمل حبط مطلقا، هذا متوضأ وارتد والعياذ بالله ثم ضعفه، لابد أن يتوضأ، بطل وضوءه. أما العمل الذي تم فهل يبطل بالردة؟ هذا فيه تفصيل، يعني الصلاة اللي صلاها بالأمس وقبل يومين وعشرة وسنة وسنتين هل تبطل بالردة؟ هذا فيه تفصيل. إن رجع له عمله، وإن مات على الردة بطلت أعماله. قال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فيمت وهو كافر، هذا شر، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا رجع عمل، هذا بالنسبة للعمل الذي انتهى. أما بالنسبة للعمل الذي يباشره فإنه يبطل بكل حال، وإذا رجع لابد أن يجدد العمل. هل الإنسان يصلي فقام في قلب العياذ بالله إنكار شيء من الشرع، فأنكر شيء من الشرع أو سب الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بطل الصلاة، فإذا تاب ورجع يجب عليه أن يبدأ الصلاة من جديد، فالردة تحبط جميع الأعمال التي هو متلبس بها. ثم ساق الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن توضأ من لحوم الإبل فقال نعم، رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، الدليل على نقض هذه الأشياء.
باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختانين وخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد وإسلام الكافر. قال تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل.
هذا الآن ما يتعلق بالغسل، ما يوجب الغسل وصفته. يجب الغسل من عدة أمور، أمور ستة. الأول الجنابة، والجنابة تنقسم إلى قسمين: إنزال المني سواء في اليقظة أو في المنام، إذا رأى الماء تيقن فإنه يجب عليه الغسل، إنما الماء من الماء. نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك. والأمر الثاني إذا أولج الذكر الحشفة في فرج، سواء كان قبلا أو دبرا، حيا أو ميتا، فإنه يجب الغسل وإن لم ينزل. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، وفي رواية الترمذي وجاوز الختان الختان، هذا صريح بأنه لا يجب الغسل إلا إذا أولج الحشفة. وفي لفظ ابن ماجه قال وتوارت الحشفة، هذا أطرح الألفاظ، وتوارت الحشفة. فمجرد المس، إذا مس رأس الذكر الفرج فإنه لا يجب الغسل، لابد من إيلاج الحشفة فما فوق، في قبل أو دبر، الحي أو ميت، إنسان أو بهيمة، لا فرق. إذا أولج في دبر في فرج وجب الغسل بغض النظر عن كونه حراما أو حلالا، المهم أنه في فرج، هذا المشهور عند جمهور أهل العلم. إذا هذا الأمران: الإنزال ولو من غير إيلاج سواء في يقظة أو منام، والإيلاج في فرج إذا أولج الحشفة وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. قالوا وخروج دم الحيض والنفاس، إذا يعني الخروج معناه إذا انقطع، يعني الخروج يوجب الغسل، سبب الغسل، لكنه لا يصح إلا إذا انقطع، وهذا بالإجماع. والدليل قوله تعالى في الحيض قال جل وعلا ولا تقربهن حتى يطهرن، هذا انقطاع الحيض. قال فإذا تطهرن هذا هو الغسل. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة بالغسل، قال أمكثي قدر ما كنت أو قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغتسلي وصلي، هذا أمر المستحاضة إذا انتهت عادتها بالاغتسال من الحيض، فاغتسلي وصلي. والنفساء تقاس على الحائض بالإجماع، بإجماع العلم أن النفساء كالحائض، وإن لم يرد فيها نص خاص لكنها تقاس على الحائض. وموت غير الشهيد، تغسيل الميت أمر به النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام عن الذي وقصته راحلته قال اغسلوه بماء وسدر. هذا الآن الغسل واجب لأنه أمر به بدون عدد، الواجب أن يغسل واحدة، اغسلوه بماء وسدر. وقال للاتي يغسلن ابنتها كما في حديث معطية رضي الله عنه في الصحيحين قال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، هذا على سبيل الاستحباب. فالواجب هو أصل الغسل وما زاد هو على سبيل الاستحباب، إلا إذا كان في نجاسة عالقة لم تزل بمرة مرتين فلا بد من الزيادة حتى تزول. وإسلام الكافر هذا في خلاف، وجمهور أهل العلم على أنه لا يجب، من قال بالوجوب، من قال بالكم القيم والشوكاني وأمثال هؤلاء، قالوا لأنه ثبت صح في سنن داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر قيس بن عاصم رضي الله عنه لما أسلم أن يغتسل، قالوا خلاص هذا حديث صحيح وفيه أمر، والأمر للواحد أمر للأمة كلها ما دام في حديث صحيح وفي أمر فيدل على الوجوب. والجمهور قالوا لو كان واجبا لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام الذين أسلموا يوم الفتح وكانوا جماعات بالمئات، ولم ينقل أنه أمر واحدا بالغسل، مع أنهم حديث عهد الإسلام لا يعرفون أحكام الإسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان واجبا لأمرهم أمرا عاما ولشاع ونقل، فلما لم ينقل دل على أن الأمر الذي أمر به قيس بن عاصم أنه أمر استحباب وليس أمر وجوب، وهذا هو الصحيح، أنه استحب للكافر أن يغتسل إذا أسلم وليس على سبيل الوجوب، فإن اغتسل فهذا أفضل، وإن لم يغتسل فلا حرج. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل من تغسيل الميت، هذا تقدم الكلام فيه، وأن الصواب أنه لا يجب، وأمر من أسلم أن يغتسل، هذا تقدم الكلام فيه، أن الأمر هذا محمول على الاستحباب، والصارف كما سمعنا أنه لم يأمر عليه الصلاة والسلام الذين أسلموا يوم الفتح. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: رغيبة الفجر من فاتته، يعني رغيبة الفجر يقصد سنة الفجر، من فاتته قبل صلاة الفجر هل الأفضل أن يصليها بعد صلاة الفجر أم ينتظر حتى يزول وقت النهي ثم يصلي؟ الأفضل أن يؤخرها إلى ارتفاع الشمس، لما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس. هذا هو الأفضل، لكن إذا خاف النسيان أو الانشغال فالأولى أن يبادر، هذا تقدم الكلام فيه، وأن الصواب أنه لا يجب، وأمر من أسلم أن يغتسل، هذا تقدم الكلام فيه، أن الأمر هذا محمول على الاستحباب، والصارف كما سمعنا أنه لم يأمر عليه الصلاة والسلام الذين أسلموا يوم الفتح. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.